ويستطيع التصرف في مادة الكائنات وتسخير القوى الأرضية والسماوية وإخضاعها تحت حكمه وتصرفه، وإنما هذا بإرادة الله سبحانه وتعالى، لأنه أعطاه منصب الخلافة ومنصب الولاية ومنصب الحكومة على غيره. قال السيد الإمام الخميني قدست نفسه الزاكية في كتابه الحكومة الإسلامية: فإن للإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون، وإنما هذا بالإعطاء من قبل الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا تقديم وتفضيل من قبل الله سبحانه وتعالى لبعض عباده على عباده الآخرين. وهذا المعنى وهذا المضمون تؤكده جملة من النصوص الشريفة. واحدة من هذه النصوص التي جاءت على شكل حديث قدسي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول: عبدي أطعني أجعلك مثلي تقول للشيء كن فيكون. هذا نص، ونص آخر: أنا أقول للشيء كن فيكون، أطعني فيما أمرتك تقول للشيء كن فيكون. فإنما هذا بإرادة الله سبحانه وتعالى، وهو معنى الدعاء الذي نقله الشيخ القمي في مفاتيح الجنان: وارزقني من نور اسمك هيبة وسطوة تنقاد لي القلوب والأرواح وتخضع لدي النفوس والأشباح، يا من ذلت له رقاب الجبابرة وخضعت لديه أعناق الأكاسرة. إنما هذا المعنى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطي لعباده هذه السلطة وهذه الهيمنة على عباده الآخرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق أن نفهم ونستفيد أكثر من هذه الأدعية الشريفة بحق محمد وآل محمد، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، 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 لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
ألا بذكرك قلبي يطمئن، ألا بذكرك قلبي يطمئن، وهل بغير ذكرك قلب المرء يرتاح. فأنت مبدع هذا الكون أجمعه، وأنت خالق من جاء ومن راح. وأنت نور على نور تخر له فيني سجدة الحب أجساد وأرواح. وأول أنت قبل القبل من أزل بالكافي والنون يا رب فتح. ونور وجهك بعد البعد ونور وجهك بعد البعد في أبد يبقى جليلا كريما وهو وضاع رحمن رحيم منان كريم سلام عليم مجا إله إلا هو غفار جميل وهاب لطيف تواب سميع بصير لا إله إلا هو وحيد قدير محيي مميت الظاهر والباطن لا إله إلا هو لا إله إلا هو.
زيارة علي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق عليهم السلام في يوم الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا خزان علم الله. السلام عليكم يا تراجمة وحي الله. السلام عليكم يا أئمة الهدى. السلام عليكم يا أعلام التقى. السلام عليكم يا أولاد رسول الله. أنا عارف بحقكم مستبصر بشأنكم معاد لأعدائكم موالي لأوليائكم بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم. اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم وأبرأ من كل وليجة دونهم وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى. صلوات الله عليكم يا مواليا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصيين. السلام عليك يا باقر علم النبيين. السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. أدعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. رافقونا. بعد هذا الاستعراض في الساعة 4:23 يأتيكم نهج الحياة، استفتاءات. تستمعون لهذا البرنامج عند 4:38. الحياة الطيبة في الساعة 4:58، عند 5:09 الإسلام ونمط الحياة. اليمن، التصدي والتحدي في الساعة 5:21، عند 6:11 دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام. يأتيكم برنامج نور وبلاغة عند 6:34. أما في الساعة 6:45 الأناشيد المختارة. تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 7:11، عند 7:29 من أجل حياتك. من فكر الإمام الخميني، هذا البرنامج يقدم لحضراتكم في الساعة 7:44 وعند 8:14 الأدبية. صفحات من التاريخ عند 8:10. نتمنى لكم أمتع الأوقات مع مواد برامجنا، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم أينما كنتم وأنتم تستمعون إلى هذه الحلقة من برنامجكم القرآني نهج الحياة، حيث سنشرع فيها على بركة الله بتفسير آيات سورة الزخرف المباركة. إخوتنا الأكارم، تحتوي هذه السورة على 89 آية، وآياتها مكية عدا الآية 45، كما أن اسم هذه السورة مأخوذ من الآية 35 والتي وردت فيها كلمة زخرف، وهي بمعنى الذهب والفضة التي تستخدم للزينة. تتحدث آيات هذه السورة عن القرآن والنبوة وردة فعل منكري النبوة وأدلة التوحيد ومواجهة الشرك وبيان شيء من تاريخ الأنبياء يوم القيامة. ندعوكم أيها الأكارم في البداية للاستماع إلى تلاوة آياتها الأربع الأولى.
بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم.
أيها الأفاضل، مما تشير لنا هذه الآيات المباركات هو أن خصائص القرآن الكريم بما هو كتاب سماوي تتمثل بالتالي: مبين، في أم الكتاب، لدينا، علي حكيم. كما أن كلمة قرآن هي من قرأ وتعني بالعربية الكتاب المقروء، وكلمة عربي من العرب بمعنى الواضح البين، والمراد من لسان عربي أي لسان واضح بين لا إبهام فيه. أما ما تعلمه إيانا هذه الآيات هو أولا بين الحروف المقطعة ونزول القرآن علاقة، فهذا الكتاب مؤلف من هذه الحروف العربية المعروفة. ثانيا، القرآن الكريم مقدس ويصح الحلف به كما ورد والكتاب. ثالثا، بصفته حكيم، مرور الأيام وتطور العلوم البشرية لا ينقص من إحكام القرآن شيئا. أما الآن أيها الأحبة، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيات الخامسة حتى الثامنة من سورة الزخرف المباركة.
أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين.
مستمعين الأفاضل، الصفح في الآية الخامسة بمعنى الإعراض بالوجه والبطش هو بمعنى الأخذ بقوة وشدة، ويطلق الإسراف في الاستخدام القرآني على كل فعل يؤدي إلى إهدار النعمة الإلهية، لذا أطلق على هؤلاء الذين لم يبالوا بهذا الكتاب السماوي تسمية المسرفين. مما تعلمنا هذه الآيات هي أولا وجود بعض المعوقات لا ينبغي أن يكون مانعا من بث ما هو خير. ثانيا، القرآن وسيلة للتنبيه من الغفلة لإطلاقه كلمة الذكر. ثالثا، بعثة الأنبياء سنة من السنن الإلهية. ورابعا، التاريخ وحوادث التاريخ تجري بشكل قانوني ولها سننها وقواعدها الخاصة بها، لقوله عز من قائل: ومضى مثل الأولين. والآن إخوتنا الأفاضل، نشنف آذاننا بالاستماع إلى تلاوة الآيتين التاسعة والعاشرة من سورة الزخرف المباركة.
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون.
أيها الأكارم، مما تشير لنا هاتان الآيتان الكريمتان هو أن المشركين يقرون بأن الله عز وجل هو خالقهم، ولكنهم يعبدون الأصنام من دونه، كما تشير إلى أن قطع الأرض لو انفصلت عن قمم الجبال وأعماق المحيطات فإن الحياة الإنسانية تتعطل. ولذا كانت إحدى النعم الإلهية تمكين الإنسان من جعل طرق وسبل للتواصل في هذه الأرض. ومما تعلمه إيانا هاتان الآيتان الشريفتان هو أولاً مواجهة الكفار للدعوة إلى الدين بالاستهزاء لا يمنع من دعوتهم إلى الحق. ثانياً استجلاء فطرة معرفة الله تتم من خلال التذكير بنعم الله عز وجل. ثالثاً الهدف من الخلق منفعة الإنسان. ورابعاً السياحة في الأرض والتأمل فيما قدره الله تعالى في هذه الأرض وسيلة من وسائل الهداية. إخوة الإيمان، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. حتى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطوة 44 بعد 100 في مبعث الرسل. بعث الله رسله بما خصهم به من وحيه، وجعلهم حجة له على خلقه، لئلا تجب الحجة لهم بترك الإعذار إليهم، فدعاهم بلسان الصدق إلى سبيل الحق. ألا إن الله تعالى قد كشف الخلق كشفة، لا أنه جهل ما أخفوه من مصون أسرارهم ومكنون ضمائرهم، ولكن ليبلوهم أيهم أحسن عملا، فيكون الثواب جزاء والعقاب بواء. فضل أهل البيت. أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا، أن رفعنا الله ووضعهم وأعطانا وحرمهم وأدخلنا وأخرجهم، بنا يستعطى الهدى ويستجلى العمى. إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم، لا تصلح على سواهم ولا تصلح الولاة من غيرهم. ومنها في أهل الضلال آثر عاجلا وأخر آجلا، وتركوا صافيا وشربوا آجنا، كأني أنظر إلى فاسقهم وقد صحب المنكر فألفه، وبسيء به ووافقه حتى شابت عليه مفارقه وصبغت به خلائقه، ثم أقبل مزبدا كالتيار لا يبالي ما غرق، أو كوقع النار في الهشيم لا يحفل ما حرق. أين العقول المستصبحة بمصابيح الهدى، والأبصار اللامحة إلى منار التقوى؟ أين القلوب التي وهبت لله وعوقدت على طاعة الله، ازدحموا على الحطام وتشاحوا على الحرام، ورفع لهم علم الجنة والنار، فصرفوا عن الجنة وجوههم وأقبلوا إلى النار بأعمالهم، ودعاهم ربهم فنفروا وولوا، ودعاهم الشيطان فاستجابوا وأقبلوا. وجاء في الخطبة 45 في فناء الدنيا: أيها الناس، إنما أنتم في هذه الدنيا غرض تنتضل فيه المنايا، مع كل جرعة شرق، وفي كل أكلة غصص، لا تنالون منها نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يعمر معمر منكم يوما من عمره إلا بهدم آخر من أجله، ولا تجدد له زيادة في أكله إلا بنفاد ما قبلها من رزقه، ولا يحيا له أثر إلا مات له أثر، ولا يتجدد له جديد إلا بعد أن يخلق له جديد، ولا تقوم له نابتة إلا وتسقط منه محصودة، وقد مضت أصول نحن فروعها، فما بقاء فرع بعد ذهاب أصله. ومنها في ذم البدعة: وما أحدثت بدعة إلا ترك بها سنة، فاتقوا البدع والزموا المهيع، إن عوازم الأمور أفضلها، وإن محدثاتها شرارها. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. أيضا أرحب بفضيلة الشيخ علي الساعدي الباحث الإسلامي في هذه الحلقة من البرنامج.
أهلا وسهلا بكم ومرحبا،
حياكم الله. مستمعين الكرام، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. سنسلط الضوء على قضية ومسألة الجبيرة في الأحكام الفقهية مع فضيلة الشيخ علي الساعدي. فضيلة الشيخ، في البداية نبسط قليلا معنى كلمة الجبيرة، وكثيرا ما نرى هذه الكلمة في الرسائل العلمية والعملية لمراجع الدين. يعني ما هو معنى كلمة الجبيرة في الرسائل العملية؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السؤال مهم جدا يا حبذا جميع المستمعين يلتفتون إلى هذه المسألة التي طرحتموها قبل أن نخوض في أحكام هذه المسألة، وهي وضوء الجبيرة. الجبيرة باللغة هو كل ما يوضع على الجرح من قطعة قماش، أو في هذه الفترة الموجودة أنه يسمونه باندج أو لفاف، أو يكون من الجص اللي يصنع على هذا.
نعم.
أما في الفقه الاصطلاحي التي نجري عليها الأحكام ونبني عليها الأحكام حتى لا نعيد، هو كل قطعة قماش أو ما شابه ذلك على جرح أو قرح أو كسر، إما أن تكون مواضع غسل أو مواضع المسح فيها جرح أو قرح أو كسر، غير هذا لا يعتبر جبيرة. لا يعتبر جريعة، مو لغة جبيرة موجودة معروف هذا، لكن شرعا لا يتعامل معها الشرع في أحكامه بأنها جبيرة، ولا يرتب عليها أحكام وضوء الجبيرة أو غسل الجبيرة. فلا بد أن يكون العضو الذي نريد أن نغسله أو نمسحه أو نريد أن نرتب عليه أحكام الجبيرة، لابد أن يكون هذا العضو مصاب إما بجرح بسكين بغير سكين، وإما بكسر، وإما أن يكون بقرح، حباية ومفتوحة مفجورة تكون هذه قرح. أما لا، هناك باليد عائق ولكن ليس من هذا الباب، يمكن أن يكون كما يعبر اليوم بالتواء، أو يمكن أن يكون هناك التهاب بالعضلة، العضلة ملتهبة، الدكتور يقول لابد أن هذه العضلة تشد بجبيرة. هذه لا يمكن أن نجري عليها أحكام الجبيرة، وسيأتي أحكامها إن شاء الله، هذه اللي راح نقولها، وأنه كيف يتعامل الإنسان مع هذه الجبيرة.
نعم، شكرا جزيلا سماحة الشيخ. إذن يعني كل ما يوضع على الجرح فهو جبيرة.
جرح أو قرح أو كسر.
أو كسر،
وهذا الجرح والجرح ويكون وين؟ إما في مواضع الغسل في الوضوء أو المسح في الوضوء، أو في مواضع البدن عند الغسل الواجب، أيضا هذا أيضا يسمى جبيرة.
إذن لا فرق في جبيرة في يعني في التيمم أو الغسل أو الوضوء، الجبيرة هي يعني تعمم على كل هذه الموارد.
لا حكم الجبيرة في أحكامنا اليوم. نعم. اللي نقول هذا راح نقول له توضأ وضوء الجبيرة.
نعم.
وضوء الجبيرة نقول له كيف يتهمم وضوء الجبيرة؟ لأنه مجروح وعليه ضماد. لأنه مكسورة يده وعليه قطعة قماش أو ما شابه ذلك، أو قرح حباية مفجورة. أما يقول لا، أنا عندي تمزق بالعضلة ومخلين عليها هذه القطعة من القماش، أنا شنو حكمي؟ هل حكمي وضوء الجبيرة؟ نقول له لا، هنا ليس حكمك، إما أن تستطيع أن ترفع وتتوضع حالك حال الناس، وإما أن يكون حكمك التيمم، تنتقل مباشرة بعد إلى التيمم.
إذا كان هناك عذر طبي كيف يتعامل؟
هو هذا العذر الطبي.
نعم.
عذر الطبي، لكن ليس بكسر ولا جرح ولا قرح، شكرا جزيلا. ممكن أن تكون العضلة ملتهبة، يمكن أن تكون العظم يكون ملتوي غير مكسور، فهذه كلها لابد أن يلتفت إليها في بعض الأحيان. أضرب مثل للتوضيح، في بعض الأحيان يجعلون في المستشفى للمريض يجعلون لهذا المغذي، والمغذي راح يكون في قطعة دائرية كبيرة اللي يركبون بها الأبرة يدخلون هذا ويشدون عليه هذا الشريط اللاصق حتى شنو، زين هذا ما يقدر يرفع المغذي حتى يتوضى، يعني هذا كل ساعة يجون كل ساعتين يضربون إبرة وكل سبب حرج أن يشلعه، بعدين يرجعون يجون مرة ثانية الطبيب يشد عليهم. فهنا شو يقولون له؟ يقولون هنا حكمك التيمم ليس حكمك وضوء الجبيرة، لأن أنت لا عندك كسر ولا عندك جرح ولا عندك قرح.
بالفعل، شكرا جزيلا سماحة الشيخ. يعني هناك أيضا مسألة مشابهة لما تفضلتم به، وهو إذا كان في يدي جرح صغير جدا ويخرج منه دم وحان وقت الصلاة وكنت في عجالة من أمري بحيث لا يسمح لي الوقت بانتظار الدم حتى يجف، فهل يجوز لي أن أتوضأ وضوء الجبيرة؟
نعم، هنا جرح يضع على الجرح هذه الشريط اللاصق أو الـ أو الـ أو الـ الشيء الطبي، قطعة قماش طبية، ويتوضأ ويمسح وين على ذلك المكان، لأنه جرح بالتالي.
بالفعل.
سواء كان سنتيم أو كان مليمتر،
لكن
لا يصطلح عليه جرح.
ربما يكون مستمر.
عندما يضع القطع لا يضر هنا في هذه الحالة، لأنه ما عنده مجال يقول ينتظر.
نعم.
وعندما يضع قطعة القماش أو يضع هذا الشريط اللاصق الطبي راح يقف الدم. نعم. عند ذلك ويتوضأ ويمسح.
إذا تنجس اللاصق أو الشريط
غير ما غير مش مو مشكلة يعني على ذلك. إذا من الداخل متنجس أو من برا
من الخارج،
من الخارج يضع قطعة قماش عليها.
نعم.
بحيث تعد هي كأنها هي الجبيرة، يعني لا تصير نوعين، قطعة قماش نظيفة، وهي مسألة عامة. لو كانت الجبيرة نجسة،
نعم بالفعل
تنجست الجبيرة وما أقدر أرفعها أنا هذه الجبيرة حتى أطهرها، ففي حالة الوضوء أنا أريد أن أتوضأ وضوء الجبيرة. كيف أتوضأ؟ يقول نأتي بقطعة قماش نظيفة نجعلها على الجبيرة. نعم. شتها بحيث تكون كأنها شيء جزء من ذكر الجبيرة صار. ثم نمسح وين؟ على هذه القطعة القماش الطاهرة. طبعا نمسح لا نغسل، اليد نغسلها، لكن الرطوبة المتبقية نمسح فيها على هذه القطعة من القماش.
مستمعين الكرام، فاصل ثم نواصل. مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ونقدم لكم هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، ومعنا فضيلة الشيخ علي السعدي. فضيلة الشيخ، يعني هناك مسألة، ما حكم من كان عليه غسل واجب ولديه كسر في كتفه ولا يمكن الاغتسال بالماء، فهل هنا يجوز الجبيرة؟
نعم، لا فرق بين الغسل والوضوء كما بينا، هناك عندنا وضوء جبيرة وعندنا غسل جبيرة.
نعم.
فمن كان في أحد أعضاء بدنه جبيرة، وهذه الجبيرة قلنا كما قلنا ناتجة عن كسر أو جرح أو قرح، وفرضية السؤال أنه عنده كسر في كتفه، فهنا يغتسل بقية أعضاء جسمه ويبقي هذا المكان يمسح عليه مسحا. والنية تكون يقول أغتسل بهذا الماء غسل الجبيرة، هناك أتوضأ بهذا الماء وضوء الجبيرة، هنا يغتسل بماء هذا غسل شنو؟ الجبيرة.
نعم.
فيغسل مثلا هو الرأس، ثم يغسل الكتف الأيمن والجهة اليمنى، ثم يغسل المنطقة المحيطة بالكتف الأيسر. نعم. إذا استطاع بعد ذلك يمسح بيده على تلك المنطقة اللي عليها جبيرة لأجل الكسر الموجود في كتفه.
إذن يعني لا فرق بين الاغتسال أو الوضوء في الجبيرة. هناك أيضا مسألة أخرى، يعني هل يجب أن يكون المسح على الجبيرة مع الرطوبة، رطوبة اليد؟
نعم، لابد أن تكون ذلك، وإلا لا يصدق عليه مسحا. كما في قضية المسح على الرأس أو المسح على القدمين في الوضوء الاحتيادي، لابد أن يكون هناك رطوبة موجودة باليد حتى يمسح. كذلك في قضية الغسل أو قضية الوضوء، وضوء الجبيرة، أن يمسح على الجبيرة وفي يده من الرطوبة فالشيء يصدق عليه المسح على هذا.
ترتيب الجبيرة، يعني هل يشترط في المسح على الجبيرة وعلى أطراف الجرح أن يكون أيضا من الأعلى إلى الأسفل؟
نعم، نفس الترتيب نفس الترتيب الوضوء، لأنه قاعد تتوضأ أنت عاديا، لكن بدل الغسل أنه يصل إلى البدن، هذه تمسح مثلا تغتسل هكذا المواضع اللي موجودة عندك، بعد ذلك المكان اللي توصل له تمسح بيد رطبة على ذلك المكان من كل مكان، ولا تجعل أي جزء يترك من هذه الجبيرة، كما أنه لا يجوز ترك أي جزء من البدن.
نعم.
يعني كذلك الجبيرة يكون هذا المسح يحتوي كل تلك الجبيرة ويكتفي بذلك.
إذا كانت يعني مواضع مختلفة من المكان مشدودة أو مجبرة، كيف يكون الحكم؟
يعني عندما يكون لنفرض نعم. احنا وغسل اليسر اليد اليسرى مثلا،
نعم،
واليد اليسرى مثلا في الكف نوعا ما موجود وفوق ايضا موجود ايضا في هذا
فتقولين
قلم مقنن، فعندما يتوضا اينما يصل ويمسح، ثم بعد ذلك يغتسل، ثم بعد ذلك يمسح،
يستطيع ان يغسل المواضع التي لم تشد او لم تجبر.
كما سألتم،
نعم،
أن الجرح المكشوف الذي ليس عليه جبيرة، يفتي علماءنا بجواز الاكتفاء بغسل ما حوله. جرح المكشوف اللي لا يحتاج إلى جبيرة لكن يضر الماء، تغسل كل اللي حول المنطقة اللي حوله ويبقى هو مكشوف لهذا، ولكن الأحوط، الأفضل، الأحسن، الأكمل، هنا احتياط استحبابي، بأن يضع عليه خرقة هذا الجرح أيضا ويمسح على ذلك الجرح. فالمسألة هكذا، أنه إيدي مجروحة لكن الجرح ليس عليه جبيرة،
جبيرة بالفعل،
والماء يضر ذلك الجرح، وإلا إذا ما يضر، ترى عندنا من البداية قاعدة عامة يعني ما أدري ذكرناها قاعدة عامة خلنا نعرفها ويلتفت إليها المستمعون.
نعم.
بأن هذه الجبيرة التي وضعت على اليد أو على القدم أو على الكف أو على أي موضع من مواضع الوضوء أو الغسل، هذه الجبيرة إذا أمكن رفعها وغسل ما تحتها ترفعها وترجعها إذا أمكن، إذا لا ما أمكن، لأن إحنا اليوم لما واحد ينكسر رجل يقول له فد 15 يوم يقول ما تفتح.
نعم.
صح لو صح هذا.
نعم.
الكسر أو إيده أو ما شابه ذلك، هذا يمسح، لكن إذا أمكن يرفعها يتوضأ بعدين يرجعها.
نعم.
إذا ما يمكن هذا، فهذا الجرح إنه إذا ما يضر به الماء هو أنا أمسح أغسل عادي، يمكن جرح يد مفتوح لكن ما يضرم، لكن مع ضرر الماء اللي موجود عليه يغسل كل المنطقة التي تحوط به ويكفي بذلك، ولكن الأحوط يضع قطعة قماش عليه ويمسح على تلك القطعة.
كيفية التعامل يعني مع التوجيهات الطبية بخصوص الجبيرة؟ ربما بعض الأحيان الأطباء يوصون بأنه لا تصل الرطوبة إلى مكان الجرح، هنا أين الأولوية؟
صاحب اختصاص هو.
نعم.
هو المقدم قوله.
نعم.
لأنه هو الذي يعرف بمضرة وبالمصلحة، نحن لا ندري أن الماء يضر هذا الجرح أو لا يضر ذلك الجرح، فنعق علماءنا يأخذون بكلمات أهل الاختصاص، وأن عادة الطبيب يولد الاطمئنان عند المريض في هذه الحالة.
طيب شكرا جزيلا سمحت الشيخ. يعني أيضا سؤال آخر، ما حكم إذا كان باطن الجبيرة نجسا؟ كيف يتم التعامل مع هذا؟
لا يضف في ذلك، المهم ظاهر الجبيرة. هناك نوعين، أشرنا إلى النوع الأول، إذا كانت ظاهر الجبيرة نجسة قلنا نضع قطعة قماش على الجبيرة ونمسح عليها. إذا كان باطن الجبيرة هو عادة الجرح ينزف بعض الأحيان دم هذا، فلا إشكال لا في وضوئه ولا في صلاته.
من المسائل الأخرى حول الجبيرة أيضا سؤال آخر، هل يجوز مسح رجلي اليمنى بيدي اليسرى؟ يعني في الوضوء عادة
إذا كان متعذرا نعم يجوز في ذلك. إذا كان متعذرا يجوز في ذلك، وأما إلى منكم فخلافه احتياط، يعني البعض لا يوافق على ذلك، بل الأكثر أنه اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى.
اليسرى. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ علي الساعدي في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، كنا معكم، أيضا موفور الشكر موصول لكم أعزائنا المستمعين أينما كنتم، شكرا جزيلا وإلى اللقاء.
شكرا لكم، حياكم الله.
جليلا إذا الليل أرخى علي السدولا دعوني أناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علي السدولا نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به يا إلهي القبول
دعونا نناجي مولا جليلا
جليلا
إذا الليل أرخى علينا السدولا
السدولا
دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا
لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لن يزول لك الحمد والمجد والكبرياء وأنت الإله الذي لن يزول وأنت الإله الذي لم يزل حميدا كريما عظيما جليلا
دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا
وتنشي الخلائق جيلا فجيلا تميت الأنام وتحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا فجيلا عظيم الجلال كريم الفعال جزيل النوال تنيل السؤول
دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا
دعونا نناجي
مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا
حبيب القلوب غفور الذنوب تواري العيوب تقيل الجهول حبيب القلوب غفور الذنوب تواري العيوب تقيل الجهول وتعطي الجزيلة وتولي الجميلة وتأخذ من ذا وذا وذاك القليل